إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونواصل مع صلاة الجمعة ونستمع إلى الأحاديث، فتفضل يا أخ شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب التعليم للعلم في الخطبة. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
سبحان الله، هذا الحديث وهو عدة كلمات كأنه صفحة كاملة من ما فيه من العبر والدروس. أعجز في الحقيقة، أعترف أنني أعجز عن أن أقف مع ما فيه من هذه الدرر، ولكن أشير إشارات على حسب المنهج. فأولا، من الأحكام الفقهية أن الرجل إذا تكلم مع الإمام أثناء الخطبة فإنه لمصلحة الصلاة أو لمصلحة الخطبة، فالصحيح أنه لا يأثم. نعم، ومن وردت الأحاديث الصحيحة بوجوب سكوت السامع المصلي للخطيب يستمع إليه، ومن مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الكلام مع الإمام أي مع الخطيب، وبخاصة إذا كان لمصلحة الصلاة أو الاستفتاء أو دين أو غيره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، ومنه هذا الحديث، بل استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته وجاء إليه. وكما في قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الاستغاثة لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، وكذلك في الخطبة الثانية، مما يدل أن الكلام مع الإمام لا يعتبر من المنكر أو من المنهي عنه أو يدخل تحت النهي، ما دام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة المسلمين أو لمصلحة الخطبة أو لمصلحة عامة. وحتى لو كان مثل هذا الرجل وهو يريد لنفسه ولكنها مصلحة ظاهرة، فلا حرج في ذلك. المسألة الثانية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا التواضع الذي هو قلت نعجز أن نتحدث عنه، ولكن يكفي أن الله جل وعلا قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقطع خطبته ويأتي ويجلس على هذا الكرسي، ومع ذلك حتى ينتهي من إجابته ما قال انتظر إلى بعد الصلاة، وما قال له كيف تتكلم، وما أبدا. ولذلك انظروا: فقعد عليه وجعل يعلم مما علمه الله، عبارات سبحان الله، يعلم مما علمه الله. فهل نحن نعلم الناس مما علمنا الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك قام وأكمل الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنى الأخير على الأول، واعتبر هذا ليس قاطعا لها. ثم أيضا نجد أن من قام وجاء بالكرسي بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فلا، أيضا لا يؤثر في صلاته. كل هذه من المعاني المهمة التي نرى بيانها في هذا الحديث العظيم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يتعلم ويطلب دينه ويتعلم دينه بدون أن تحجز بينه حواجز أو غير ذلك. ولهذا على الأئمة أن يترفقوا بالناس، وعلى الناس أيضا إذا رأوا مصلحة فلا يقول شيئا. انظروا، لم يقول الصحابة شيئا، لم يقول أنت قطعت الخطبة، لم يقول للإمام لماذا تقطع الخطبة من أجل أن تعلم فلان، لم. هكذا خلق عظيم من هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى ذلك، والله المستعان.
باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
هذا الحديث فيه من الوقفات، نقف مع آخر كلمة، قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. أولا نقول هنيئا لجابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمرة، على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، ولكن ليس المقصود بهذه الصلاة كلها جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في المدينة 2000 صلاة. لو حسبنا إقامته في المدينة كلها منذ جاء وهي 10 سنوات في 50 500 صلاة، فكيف وقد سافر للغزوات وسافر إلى غيرها؟ المقصود أنه صلى معه الجمعة وغير الجمعة حتى يبلغ هذا العدد. ثانيا، نجد من الوقفات الحكم أن الخطيب يجب أن يخطب واقفا، أنه يخطب قائما ثم يجلس. فأخذنا من هذا أن هناك خطبتان، خطبة الأولى والخطبة الثانية، يفصل بينهما بالجلوس. فالذي يكتفي بخطبة الصحيحة، القول الراجح من قال العلماء أنه لا يجوز، والعلماء ذكروا أن الخطبتين في مكان الركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات فالجمعة ركعتين، قالوا أن الخطبتين ركعتين، فمن خطب خطبة واحدة فالقول الراجح أنها لا تجزئ. وأعرف بعض العلماء منهم الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله أمر من خطب خطبة واحدة أن يعيد الصلاة، فأعادوها العصر، أعادوها صلوها ظهرا، قال إن صلاتكم ناقصة كمن ترك ركعة من الرباعية ولو كان سهوا، وإذا كان فصل بين أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل. فهذه مسألة. أما الجلوس بين الخطبتين فهو سنة، يعني لو أن الخطيب لم يجلس بعد أن أنهى الخطبة الأولى وقف قليلا ثم استوأنا في الخطبة الثانية ولم يجلس، نقول إنه خالف السنة لكنه لم يرتكب محرما، يعني خالف الأولى، فالجلوس سنة. هذه بعض الأحكام السريعة، والله أعلم.
باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
هذا أيضا من معنى الحديث التي أشرت إليه، لاحظوا، صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي مختصرة وجامعة. هذا بيان مما يوضح بين الطول الظاهر والقصر الظاهر، ليست ذات الطويلة التي يمل منها الناس، وليست المختصرة جدا حتى يقول الناس ما تكلم أو ما صلى. فما أحوج الناس إلى هذه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الإنسان الصلاة قصدا تكون بين الطول والقصر، وكذلك الخطبة تكون بين الطول والقصر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نلتزم به.
باب في خروج النساء إلى العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
أولا، هذا يؤكد على سنة تساهل فيها كثير من الناس، وأقصد النساء، وحضور صلاة العيد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، حتى الحيض التي لا يجوز أن تدخل المسجد تعتزل الصلاة ولكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. بينما الواقع الآن أننا ذهبنا للصلاة أولا قلة، وثانيا كثير منهن هداهن الله، أقول كثير منهن، تأتي متجملة متطيبة تفتن الناس في هذا اليوم العظيم، وهذا خطأ ولا يجوز، وآثمة في فعلها هذا. إنما المقصود أن تخرج بدون زينة وبدون تبرج وبدون سفور، وتحضر الخطبة ثم ترجع. ولذلك فآمل إحياء هذه السنة، وأحث الأخوة وطلاب العلم على ذلك، على أن لا يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة أعظم. ثم أيضا لفت في هذا الحديث: إحدانا لا يكون لها جلباب. يا أختي الكريمة، تذكري هذا الحديث وهذه الصحابية وهي فقيهة النساء، أم عطية رضي الله عنها، تصف حال كثير من النساء ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. بينما الواحدة عندنا، لا أقول فقط المرأة، الآن أصبح الرجل عنده 20 ثوب أو 15 ثوبا في كثير من بلاد، وأتحدث عن بلادنا أو الأغلب في بلادنا، لا أقول كل الناس. فنجد الآن النساء كم عندها من ثوب، كم عندها من لباس، كم عندها من جلباب. فلتتق الله ولتحمد الله على هذه النعمة، ولتتفقد أخواتها من الفقيرات، من المساكين، من نساء المجاهدين، الذي لا يجدون أحيانا. يوجد من الناس الآن من الرجال والنساء من ليس عنده إلا ثوب واحد. ليس كل الناس أغنياء، ليس كلهم على حالة، والواحد منا إذا رزق الله سبحانه وتعالى قد يتصور أن الناس كلهم مثله، وهذا خطأ يجب أن ننتبه له. ثم انظرنا إلى التعاون لتلبسها أختها من جلبابها، وهو التعاون والإعارة وفتح الصدور في كل الأمور. هذا مفتاح ليس فقط موضوع الجلباب، في كل ما تحتاج إليه أختك، تحتاج إليه جارتك، صديقتك، في من أمور الذهب أو الملبس أو غيرها، فأن تعيرها. وأذكر أننا كنا عشنا في القرية، كان أهل القرية يتعاضدون ويتكاتفون، رجال ونساء يساعد بعضهم بعضا، بينما انعدمت كثير من هذه المعاني في مجتمع المدينة. ولذلك لننتبه لهذا الأمر، فتجد غالبا كثير من القرى أقرب إلى السنة والتعاضد الاجتماعي والتعاون منه في المدن، والله المستعان.
باب ما يقول الجواري في العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
هذا الحديث عظيم وفيه عدة من الفوائد، ولكنني أنبه إلى أن من أهم الفوائد أن هذا الحديث ليس حجة لمن يبيح الغناء. هؤلاء يغنون أغنياء فيها الشجاعة وفيها الكلمات التي تحث على الشجاعة والبطولة وغيرها، كما هو يقول يلعبون بالدرق والحراب، وكذلك الجاريات تغني بغناء يوم بعاث، وبعاث من أيام الشجاعة بالنسبة تعتبر للعرب، وليس كما يفهم البعض. وقال: مزمار الشيطان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما. هكذا فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن رده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننتبه إلى أنه ليس في هذه الأدلة ولا في أمثالها حجة لمن يبيحون الغناء اليوم الذي يفتن الناس بأصوات، بنوع الصوت وبالكلمات التي تختار، كلمات لا تليق أن أشير إليها، وكذلك مع ما فيه من مزامير وطبول حديثة، هذا محرم ولا شك، والأحاديث في ذلك ظاهرة. بل ذكر فسر المفسرون قوله تعالى: له الحديث كما في سورة العنكبوت، أن المقصود به الغنى. وكذلك ما ورد من نصوص في هذه المسألة، ليس هذا مكان بيانها، ولكن إشارة لمن يريد أن يستغل مثل هذه الأحاديث لتمرير أهوائه وباطله، فنقول: لا حجة لكم في ذلك، والله أعلم. ثم نجد أيضا صورة رائعة من صور البيت النبوي بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما، يعني لما رآهما قال: دعهما. وهذه صورة واقعية. هناك التشدد الذي يفعله بعض الأخوة في داخل بيته قد يؤدي إلى عكس المراد، وهناك التساهل الذي حدث من بعض أولياء الأمور في بيوتهم، يدخلون الأغاني ويرى زوجته أو بناته على أمام الفيديو أو أمام القنوات الفضائية أو أمام الأغاني ويتركهم. هؤلاء إفراط وتفريط، والحق بينهما. ثالثا أيضا من أن رؤية المرأة للرجال، الصحيح أقول أن رؤية المرأة للرجال إذا لم يكن فيه فتنة فإنه لا حرج فيه، ليس كرؤية الرجل للمرأة. نقول إن رؤية الرجل للمرأة محرمة، واضح الدليل فيها. أما بالنسبة لرؤية المرأة للرجال فالصحيح أنه إذا لم يترتب على ذلك فتنة مع احتجابها حتى لا يراها الرجل فإنه الصحيح جواز ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. لماذا الأدلة كثيرة؟ لأنه لما تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها الصحابة وهي محتجبة، طبيعي أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجال، ما يقال أنها قد أغمضت عينيها، لكن الرجال هم الذين لا يرونها. عندما تخرج للسوق أو للمسجد من الطبيعي أن كما أنها ترى طريقها أنها قد تراهم. ثم هنا واضح النص، أنها جلست تنظر تقول: خدي على خده وينظر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تشتهين تنظرين، ما قال تسمعين، وهم كانوا يلعبون. ومع ذلك لأمن الفتنة بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها فإنها رأت هؤلاء، ولكن كما قلت الضابط في ذلك هو الفتنة، فالذي ترى التمثيليات أو ترى المغنيين أو ترى الشبان فهذا لا يجوز، كما أن الرجل نفسه لا يجوز أن ينظر للرجل الدليل على ذلك حتى يقال كيف تقول هذا. أقول إن الرجل لا يجوز أن ينظر للشباب المردان إذا كانت فيه الفتنة، وهو رجل يؤمر بغض بصر إذا ترتب على رؤيته لأمرد، فذكر العلماء ونصوا أنهم من باب أن يغضوا أبصارهم حتى لا تترتب الفتنة، مع أنه لا يقال إن رؤية الرجل للرجل محرمة أبدا، ولكن إذا كانت رؤيته لرجل أمرد ستترتب عليه فتنة فلا يجوز له أن ينظر فيه، وفضلا مما يكون أكثر من ذلك من تقبيل أو غيره. فلينتبه لهذا هذه المسائل، وهي القول الوسط في هذه المسألة، أن المرأة يجب أن تحتجب من الرجال، وأن الرجال لا يجوز أن ينظروا إلى النساء، أما المرأة إذا نظرت إلى الرجل في مثل هذه الحالة أو غيرها ليست بشهوة ولا بفتنة فالصحيح جواز ذلك، والله أعلم.
باب قصر صلاة المسافر في الأمن. عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
هذا الحديث واضح وهو من فضل جل وعلا وتيسيره، وبعض الأحكام تكون نزلت لعلة ثم ذهبت العلة فتكرم من الله جل وعلا أبقى الحكم، منها هذا الحكم أنها كانت أصلا نزلت لعلة، بعلة إن خفتم أن يتنكم الذين كفروا، فلما أمن الناس من كرم الله جل وعلا أبقاها. في لطيفة هنا، صدقة تصدق الله بها عليكم. هناك من قال أنه لا يجوز أن يقال أن الله جل وعلا يتصدق، لأن الصدقة قالوا لا تكون إلا من ينتظر الثواب، وهذا كلام فيه نظر، وهذا الحديث رد عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تصدق الله بها، فهذا وصف. فالقول أنه لا يطلق التصدق على الله جل وعلا يرده هذا الحديث، ولا يعني أن المتصدق ينتظر الثواب، لا يلزم من ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
هذا من الأحكام الفقهية المعروفة، نواصل مع عدد من الأحاديث كلها فيها بيان عدد من الأحكام نستمع إليها في الأحاديث التالية. تفضل.
باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين.
واصل. نعم.
باب قصر الصلاة في الحج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرة. وفي رواية خرجنا من المدينة إلى الحج.
هذا كلها أيضا، كل هذه الأحاديث في بيان أحكام السفر والصلاة في السفر، ولا أطيل فيها لأنها واضحة وظاهرة، وما نص فيها أولى مما يمكن أن نعلق فيه. نعم.
باب قصر الصلاة بمنى.
ولكن بالمناسبة يعني حول كم أقام المدينة، قال عشرا وفي رواية خرج من المدينة إلى الحج، هذا يؤكد أن القول بأن هذا الحديث في مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل القصر الصلاة إذا زاد عن أربعة أيام، المسألة طويلة ومعروفة، كل ما يترجح لدي أن المسافر ما دام مسافرا فإنه يقصر، ولو بقي على ذلك أكثر أشهر، بل ثبت أن الصحابة كانوا يسافرون ويجلسون ستة أشهر، بل أقاموا في مرة أسافر قرابة سنتين، هذا الذي يظهر، وهناك تفصيل ليس هذا مكانه ذكره العلماء في موقع، ولكن هذا هو الراجح وهو ما رجحه شيخ الإسلام وغيره من العلماء. أما قول الآخرين وهو أيضا قول قوي وقول الجمهور أن من زادت سفره عن أربعة أيام، يعني إذا دخل المدينة فكان مقيما أربعة أيام في المدينة فإنه يقصر، فإن بعد ذلك يتم، هذا القول فيه نظر، والله أعلم.
سنين أو قال ست سنين. قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة.
هذا بالنسبة بيان أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب، وكما ورد عنه لو فعلت لأتممت الصلاة أو لو كنت مسبحا لأتممت، أي مصليا السنة، هذا هو الراجح. أما التنفل المطلق فلا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل كما في حديث أم هاني وغيره، التنفل المطلق في السفر كما أيضا، لأنه يتنفل على راحلة صلى الله عليه وسلم، إذا سافر صلى على راحلة يصلي صلاة النافلة كما ثبت في الأحاديث، فالنفل المطلق لا حرج فيه، يصلي الإنسان ما شاء. أما بالنسبة للرواتب هي التي لا يصليها، لأنه قد خفف الله عنه الصلاة بالقصرها، فقياس الأولى أنها مكتوبة له الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر فقط، سنة الفجر هي التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، وكذلك القيام الليل أو الوتر بعبارة أدق لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. أما ما عدا الوتر وصلاة ركعتي الفجر فإنه لا يصليها إلا التنفل المطلق، فله أن يتنفل بما شاء، جمعا بين الأحاديث والتي وردت في هذا الباب، والله أعلم.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
هذا هو السنة، ولكن الأمر واسع، الأمر واسع في ذلك، المهم أن يكون الجمع في وقت إحدى الصلاتين، أما وقت الظهر أو العصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما بين هنا أنه إذا عجل قبل الظهر أخر حتى لا ينزل من أجل الصلاة، هذا المراد، وإذا كان دخل على وقت صلى حتى لا ينزل مرة أخرى، الأيسر والأرفق فيفعل الأرفق. وبالمناسبة أريد أن أوضح أن موضوع الجمع أوسع من موضوع القصر، القصر نعم عزيمة وسنة، ولكنه لا يكون إلا في السفر كما بين. أما الجمع فأمره واسع، الجمع بين الصلاتين يكون حتى في الحضر للمريض ولأسباب كثيرة تعترض، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، قال لكي لا يحرج أمته، فإذا وجد ما يبرر الجمع كما تفعل المستحاضة فإنها تجمع بين الصلاتين، وفي المطر يجمعون بين الصلاتين، وفي الظلمة الشديدة والريح الشديدة يجمعون بين الصلاتين، فنقول إن الجمع أوسع. وهنا خطأ يقع في كثير من العام، ما يتصورون أن هناك تلازم بين الجمع والقصر، ولذلك بعض الناس عندما ينزل المطر يجمعون الظهر والعصر ويقصرون، ويجمعون المغرب والعشاء ويقصرون العشاء، وهذا خطأ ظاهر فاحش. الصلاة في الحضر لا تقصر أبدا، الصلاة في الحضر لا تقصر وإنما تجمع، فالجمع ليس متلازما مع القصر، ونقول إن الجمع رخصة بينما القصر عزيمة، فلينتبه لذلك.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته.
هذا هو المعنى، أنه يعني فيه سعة الجمع إذا وجد مبرر له، مبرر شرعي، حتى لو لم يكن هناك خوف ولا مطر، لأن ما دام في المدينة فطبيعي أنه ليس هناك سفر، فلم يشير إليه لأنه في المدينة، فقال ليس هناك لا خوف ولا مطر ومع ذلك جمع من أجل أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على سعة هذا الدين، ولكن لا يكون سيرة مضطردة للإنسان، إنما يعملها عند الحاجة، أيضا أن تكون الداعي ظاهر وبين لأسباب، والله أعلم.
باب الصلاة في الرحال في المطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم.
هنا نجد أنه قيدها في السفر، أي يصلوا ولو لم يصلوا جماعة، كل حسب حاله، إن كان اثنين في رحل يصلون مع بعض، وإن كان واحدا يصلي وحده. أي هذه من ذوات الأعذار، ما هي الأعذار التي تبرر ترك صلاة الجماعة؟ قال العلماء هذه منها، إذا كان هناك برد شديد أو خوف أو سبب مما يبرر أن يترك الإنسان صلاة الجماعة، مما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن هناك أعذار قد تكون سببا لترك صلاة الجماعة، منها هذه الأحوال، والله أعلم.
باب ترك التنفل في السفر. عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا يؤكد ما ذكرت سابقا في موضوع التنفل، أن الرواتب لا تصلى في السفر. ثم ناحية أخرى، حتى العجيب أنني وقفت على قول لبعض العلماء أن يقول: من صلى صلاة الراتب يجب عليه أن يتم لأنه خالف السنة. هذا قول ولكنه ضعيف، ولكن أحببت أن أشير إليه. المسألة الثانية لفت نظري من كثرة صحبة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك لم يذكر أنه يوم من الأيام واحد منهما أتم في السفر. هل نقول إنهما لم يمكث أكثر من 4 أيام؟ بل مكث في تبوك أكثر من 20 يوما، وفي مكة 19 يوما كما هو في الأحاديث الصحيحة. هذا كله يدل على أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يقصر، طالت المدة أو قصرت، وهو الراجح، والله أعلم. نعم.
باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
هذا أيضا يؤكد أن سعة هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة، أي يصلي على الراحلة، المقصود يسبح يصلي قبل أي توجه. فأولا الحكم الشرعي أنه يجوز الصلاة على الراحلة، هو مثلها اليوم السيارة، قبل أي وجهة، ولا يلزم أن يتجه إلى القبلة، مع أنه ورد في حديث آخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي وجه راحلته إلى القبلة ثم كبر ثم صلى أي وجهة كانت. ولكن نقول هذا يتيسر ذلك، وأحيانا لا يتيسر، لأن أيضا الراحلة كالناقة ليست كالسيارة، لا يستطيع الإنسان أن يوجه السيارة بسهولة إلا في مواقف قليلة جدا. فنقول نأخذ بهذا الحديث أنه يصلي أي وجهة كانت ما دامت نافلة. ثانيا أيضا أنه جواز الناس التنفل المطلق أيضا أنه مشروع، يختلف عن السنن الرواتب كما بينت. ثالثا جواز الوتر أيضا مع أكدية الوتر وقربه من صلاة الفريضة لأنه مؤكد، ومع ذلك فإنه يصلي على الراحلة. كل ما في الأمر أن المكتوبة هي التي لا تصلى على الراحلة، إلا في مثل حالتنا الآن على الطائرات، لأن السيارة بإمكانك أن تقف وتصلي، لكن بالنسبة للطائرة فإن في هذه الحالة يصلي إن كان يستطيع أن يصلي قبل السفر أو بعد وصوله ولا يخرج عليه الوقت، وإلا لا مانع أن يصلي على أي حال، إن كان استطاع أن يصلي في الطائرة واقف قائم كما هو متيسر، إن لم يستطع فإنه يصلي ولو على كرسيه، فإنه يعذر على ذلك. وأما بالنسبة للباخرة أي في السفن فهذا معروف، فإنه يصلون صلاة حتى يستطيعون أن يصلي وقوفا، والسفن بالعادة تخصص أماكن يستطيع الإنسان أن يصلي واقفا ويصلي الصلاة كما هي على ظهر السفينة، والله أعلم.
باب إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت.
هذه السنة أنا أسأل الآن من يسمع هذا الحديث فأقول له كم سافرت وكم مرة قصدت المسجد عندما رجعت وصليت الركعتين؟ اسأل نفسك. هذه السنة تكاد تكون أهملت من كثير من الناس حتى من بعض طلاب العلم غفلة ونسيانا لا قصدا. فعلينا بالالتزام بالسنة، مع أن هذا الرجل وهو قد قدم الصحابي الجليل رضي الله عنه من سفر بعيد، والإنسان في شوق إلى أهله وعائلته وزوجته وبنياته وأولاده، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الآن قدمت؟ قال نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخل وصلى ركعتين، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم، على سبيل الاستحباب، وهكذا كان سنته صلى الله عليه وسلم. وذكر لي أحد الملازمين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يقدم من سفر إلا ويذهب للمسجد ويصلي ركعتين، وقد اشتهر عن الشيخ رحمه الله شدة التزامه بالسنة في أمور كثيرة في حياته، وإذا جعل الله في حياته البركة والخير وهذه المنزلة العظيمة في قلوب الناس لشدة تحريه والتزامه بالسنة في أمور يسيرة لأنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أحياء مثل هذه السنن، والله أعلم. ثم هذا أسلوب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، أسلوب تربوي عملي واقعي نحتاج إليه، فيقدم الإنسان طاعة ربه على هوى نفسه ورغبة نفسه وحظوظ النفس من أجل أن يبارك الله له في أهله وماله وولده، والذي يفعل ذلك يلحظ أمرا يسيرا. وأنبه إلى ملحظ أشرت إليه سابقا، أن كثير من السنن قد يجد الإنسان فيها مشقة في أول الأمر، ولكن إذا تعود عليها أصبحت سهلة. وأذكر لكم قضية يتحدث فيها صاحبها، يقول كنت لا أصلي الضحى سنوات، يقول مرت من عمري لا أصلي الضحى، ثم فتح الله علي يقول وبدأت أصلي صلاة الضحى. يقول سبحان الله، إذا تركت صلاة الضحى في يوم من الأيام لسبب من الأسباب، لأنها سنة ليست واجبة، أشعر في ثقل لتركها لا لصلاتها. بينما إذا صليت، وهذا يقول دأبه أكثر وقت، يجد راحة وغير ذلك. بل يقول أحيانا يمر يومان أو ثلاثة بعد تركي لسنة الضحى ونفسي تؤنبني. فسبحان الله، كيف يجعل بعض العبادات لعباده محببة مشوقة لذة، قد يجاهد ويجالد في أولها كما أشرت في حلقة ماضية، كما قال أحد السلف جالدنا أنفسنا قيام الليل أو جالدنا على قيام العشرين سنة ثم استمتعنا بها عشرين سنة. فالإنسان قد يجد مشقة في أول أمر ثم يصبح مألوف لديه وبرغبة، وليس حتى يكون عادة، لا، هي عادة في العبادة وليست مجرد العادة المطلقة كما يفهم الناس. فهذا من فضل الله جل وعلا أن يخفف على عباده كثير من العبادات كالصيام والصلاة وقراءة القرآن، بل يجد الإنسان الوحشة إذا خالف ذلك. مثلا أعرف بعض طلاب العلم يقول إذا أخذت على نفسي أن آتي منذ أسمع الأذان للمسجد، يقول إذا تأخرت إلى قبيل الإقامة أشعر بوحشة وأنني تأخرت وهو لم يصل إلى الإقامة ولم تفت تكبيرة الإحرام. يقول أما إذا فاتتني تكبيرة الإحرام فأشعر بضيق وثقل، هذا فضل من الله يؤتيه عباده. فإذا علم صدقهم والتزامهم وحرصهم على السنة أعطاهم هذا الشعور الذي يعينهم ويشجعهم على طاعته وعبادته. فسبحانك ربي ما أكرمك وأحلمك، تسهل علينا العبادة وتكرمنا بها عاجلا وآجلا، فله الحمد وله الفضل سبحانه وتعالى.